درر البلاغة.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن يوم الجمعة هو يوم صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف المتوقع فيه ظهوره، لذا على المؤمن أن يكرر له الدعاء بالفرج ويدفع صدقة عن ذلك الوجود الطاهر لدفع البلاء عنه وعمن يحبه، والنيابة له في الأعمال وغير ذلك. والأهم أحبتي الكرام أن نكون من الدعاة إلى طاعته والقادة إلى سبيله، وأن نمهد لدولته الكريمة بدلا من التشاغل بعلامات الظهور الظنية أو الوهمية أو ما شابه ذلك، والبحث في المتاهات التي ليست لها ثمرة عملية. اللهم عجل فرجه وانصرنا به نصرا عزيزا.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم في رحلة مع برنامج استفتاءات، برنامج ديني يعرض الأحكام الشرعية ويجيب على الأسئلة الفقهية سماحة الشيخ طه أزدي، أستاذ في الحوزة العلمية في قم المقدسة. السلام عليكم فضيلة الشيخ، وشكرا لكم على حضوركم معنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ اسمح لي بفاصل ونعود إليكم مستمعينا، فاصل ونعود إليكم.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
نعود إليكم مجددا أعزائي المستمعين، ونرحب بفضيلة الشيخ طه أزدي. عنوان هذه الحلقة حول الأضحية، هل يجب أضحية عيد الأضحى على الحجاج فقط أم على عامة المؤمنين؟ تفضلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم، مشكورين على هذا السؤال المهم، ونشكر الأخوة المتابعين والمستمعين لهذا البرنامج.
الله يحفظكم.
على الحاج يجب عليه أن يضحي أضحية في تلك المناطق المقدسة.
نعم.
إذن علمنا أن هنالك وجوب على الحاج، أما غير الحاج كالمؤمنين كالناس المتواجدين في البلاد الإسلامية، فهل يجب عليهم كوجوب شرعي؟ لا يجب. ولكن من باب البركة ومن باب عمل الخير فهو مرغوب. وكثرت الروايات والأحاديث الشريفة في ترغيب المؤمنين والناس عامة على ذبح الأضاحي وتوزيع لحمها على المستضعفين والمحتاجين، ولهم الأجر والثواب الكبير.
سؤالي مولانا، حتى لو كان من المستضعفين لا يملكون المال ولربما يقرضون يعني خاطر الأضحية، هل هي واجبة مثلا؟
نحن قلنا كوجوب شرعي مثل وجوب الحاج الذي لابد أن يذبح أن يضحي، ليس كذلك الوجوب، ولكن بالمناسبة التي هي عيد الأضحى والبركة الموجودة التي فيها لابد أن يسعى المؤمنين لهذا العمل.
نعم.
دخل رجل على رسول الله صلى الله عليه وآله
محمد.
قال له إني فقير، فأمره بأن يتصدق. قال له يا رسول الله لا أملك شيئا، فأمره أن يقترض ويتصدق.
نعم.
فإن في الصدقة بركة، فما بالنا والصدقة تكون هي اللحم والأضحية التي تعطى للفقراء وتطعم الفقراء وتشبع بطون الجائعين، لا سيما الأيتام والفقراء والمساكين.
يعني الأضحية يجب أن يأكلها الفقراء يعني على
قدر الإمكان أن توزع على الفقراء والمساكين والأيتام.
لا إشكال إذا أهل البيت مثلا
طبعا أكل. طبعا لا إشكال بأن يذبح الإنسان.
ما هي الأضحية التي لا يجب على أهل البيت أن يأكلوها؟ هناك مثلا النذر مثلا
النذر نعم، مثلا شخص ينذر أنه إذا رزق بولد يذبح أضحية للفقراء وهو ليس من الفقراء لا يمكن أن يأكل. إذا نذر أنه إذا مثلا شفي ولده أو شفيت زوجته أن يذبح أضحية للأيتام وهو ليس بيتيم لا يمكن أن يأكل منها.
يعني يجب أن يلفظ أو تكون
نعم.
النية إما للفقراء إما للأيتام، وإلا إذا ما كانت النية عليه أن يأكل منها مثلا.
نعم نعم، إذا لم يكن هنالك قيد يقيد يقيد موضع أكل الأضحية يمكنه أن يأكل. عندنا أضحية ليست عندنا موضوع العقيقة. العقيقة يكره فقط، يمكن أن يأكل نعم يمكن أن يأكل، ولكن أفضل أن توزع على الفقراء فقط.
نعم.
خاصة
وإذا كانت مثلا هناك عندما يذهبون إلى المزارات مثلا أو عند
النذور التي تعطى ومن أجل أن تطبخ وطعمون الزوار نعم يمكن أن يأكل منها صاحبها وفيها البركة أيضا.
عفوا مولانا، إذا كان هناك أشخاص ناسي لبعض النذور ما هو الواجب عليه؟
في مثل هكذا موارد لابد ويجب عليه السعي لتذكر النذر.
وإذا كان ناسي بالفعل يعني هو
كان
ناسي.
ناسيا فيبقى بذمته مخصوص إن كان نذرا شرعيا وقع بالطريق الشرعي الصحيح.
ليس هناك طريقة مثلا صلوات على محمد وآل محمد مثلا أو مجلس عزاء أو
لابد أن يأتي طريق. بنفس النذر الذي نذر به. مثلا شخص نذر بأن يذبح ذبيحة إن نجح ولده بالمستشفى بالدراسة أو شفي بالمستشفى، هل يمكنه أن يشتري لحما ويوزعه بدال الأضحية؟
نعم نبقى مع هذا السؤال لكن بعد الفاصل. مستمعينا فاصل ونعود إليكم.
Thank you.
نعود إليكم مجددا مستمعينا الكرام. قبل الفاصل كان يتحدث مولانا حول النذر، تفضل.
قلنا أن النذر لابد أن يقع بالنحو الذي نذر، فإذا مثلا نذر أن يذبح أضحية إذا شفي ولده فلابد من ذبح أضحية، لا أن يشتري اللحم ويوزعه. وإذا مثلا نذر عملا معين كمثلا الصلوات، إقامة صلوات، أن يصلي على
أو
محمد
أذكار مثلا أو أذكار بعدد معين،
أو أن يصلي بعدد معين، لابد أن يعمل به، ولابد أن يكون نذر الأضحية وغيره بالشكل الشرعي المطلوب وبالصيغة الشرعية الآتية.
طب مولانا أنه هناك شخص نذر بشهر ولا يملك حق الشاب وقت يعني إيفاء النذر، فقط لديه مثلا مبلغ للخروف، ما هو العمل؟
بشكل عام المكلفين لابد أن يلتزم بما هو بقدرته، فإذا لم يستطع لابد أن ينذر لله عز وجل ما يستطيع أن يعمل به، لأنه إن نذر بشيء على خلاف طاقته وأكثر مما يستطيع أن يقدمه لابد أن يوفي، وإن لم يوفي بعض الفقهاء يقولون أنه يسقط عنه
يسقط
النذر إن لم يستطع أن يوفي، ولكن بعضهم قال لا لابد بأن يأتي. فلذلك المكلف يجب عليه بأن ينذر بقدر استطاعته.
طيب لنتحدث حول نفقة الأولاد، سؤال: إذا كان للمرأة دخل مستقل هل يجب عليها المساهمة في نفقة أولادها؟
مفروض السؤال أنه مرأة تعمل ولديها مردود مالي ويرزقها الله تعالى ولديها زوج، إن كان عند الزوج هنالك أموال فبالدرجة الأولى يجب عليه أن ينفق على زوجته وينفق على أولاده. إن ضعف الرجل ماليا أو قل عمله أو فصل من عمله ولم يكن لديه مردود فتجب النفقة على جد الأطفال من أبيهم.
عجيب.
وليس جميل. من أمهم، لا تجب على عم ولا على عمة ولا على خال ولا على خالة،
ولو باسم مساعدة مثلا،
لا بشكل مساعدة جزاهم الله خير، هذا عمل خير، ولكن كوجوب شرعي النفقة بالدرجة الأولى تجب على الأب والزوج، ثانيا على جد الأولاد من الأب، فإن قصر الأب وقصر الجد أو لم يجد الجد وكانت المرأة ميسورة، الأم عندها عمل وتستطيع أن تصرف عليهم
وعلى زوجها
فيجب عليها،
لا إشكال فيه،
لا إشكال فيه. نحن عندنا في السؤال وفي جوابه بل يجب عليها أن ماذا؟ أن تنفق على أبنائها. لا أن تتركهم.
إذا قصد شخص وقف منزله وقفا عاما لكنه يريد السكن فيه لآخر عمره، هل يمكن للمتولي الوقف أن يقبضه قبل موت الوقف؟
في هذا السؤال شخص عنده بيت ووقفه لمسجد، لعمل خيري، لدار أيتام، لعمل خيري، ولكن اشترط وقال أن هذا البيت الذي أنا الآن أوقفه أريد أن أسكنه حتى يقبضني الله تعالى، فهل يجوز ذلك؟ نعم، يجوز للإنسان أن يوقف بيته لعمل ديني، لعمل خيري، وأن يسكن فيه في هذه المدة، أي مدة حياته. هنا يوجد مسألة ثانية، هل يجوز أن يسجل البيت كوقف في حال حياته، كوقف مثلا لمؤسسة خيرية يسجلونه قانونيا أنه هذا وقف، ولكن الاستفادة منه بعد وفاة صاحب الملك السابق قبل وقفه نعم يجوز أنه يسجلونه وتذهب ملكيته لمؤسسة أو أي مكان هو وقفها لهم، ولكن يمكنه أن يسكن به.
الأولاد ألا لا يقدرون أن لا يستطيعون الاستفادة من هذا البيت؟
هو اشترط وقال أنه أريد أنا أن أسكن فيه إلى آخر حياتي. تارة بعض الواقفين يوقف شيئا ولكن يضع شرط أنه مع قيد أن العاملين في هذا المكان يكونون أبنائه.
نعم.
مثلا الشخص يوقف بيتا كبيرا بعنوان مدرسة ويشترط على وزارة التعليم أو المسؤولين أنهم يوظفون أبنائه في هذا المكان فيقبلون. هنا يمكن نعم أن يعملون هؤلاء الأبناء ويصبحون من الموظفين، لأنه كان في ضمن ماذا؟ في ضمن صيغة الوقف. هناك كثير من المؤسسات الخيرية التعليمية الدينية يوضع شروط، من ضمن هذه الشروط أن يعمل أبناء الواقف، أسرة الواقف، أقارب الواقف أن يكونون من ضمن موظفين، لا إشكال في هذه الشروط.
لكن البيع هنا لا يجوز أصلاً.
بعد انتقل الملك من ملك شخصي لملك وقف، والملك الوقفي لا يرجع إلى أناس قد وهبوه أو إلى شخص وهبه وانتقل وسجل باسم المؤسسة فلا يرجع للأبناء. لأنه ليس بورثين.
أحسنتم. شكرا لكم فضيلة الشيخ، أحسنتم بما تفضلتم من أحكام مفيدة لنا وللمستمعين، شكرا لكم. وأيضا لكم مستمعينا شكرا لكم على حسن استماعكم لنا. إلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات مع سماحة الشيخ طه أزدي أستاذ في الحوزة العلمية في قم المقدسة.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم بالخير والنور. نفتح نوافذ قلوبنا في هذا الصباح إلى كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ضمن دعاء عظيم القدر كثير المضامين بديع الكلمات المسمى بدعاء الصباح، وذلك بصوت موسى الأسدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم محمد وآل محمد. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطقه تبلده وسرح قطع الليل المظلم بغيائبه تلجلج، وأتقن صنع الفلك الدوار في مقاديره تبرج، وشعشع ضياء الشمس بنور تأجج، يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقات وجل عن الظنون وبعدا عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون يا وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكفى أكف السوء عني بيده وسلطانه صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأحبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار وافتح اللهم لنا بمفاتيح الرحمة والفلاح وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح وأغرس اللهم بعظمتك في شربي جناني ينابيع الخشوع وأجر اللهم لهيبتك من أعماق زفرات الدموع وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع إلهي إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك إلهي تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عتراتي من كبرات الهوى وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان إلهي إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمان أم علقت بأطرافي حبالك إلا حين بعدتني ذنوبي عن دار الوصال فبئس المطية التي امتطيت نفسي من هواها ثواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها إلهي إلهي قرعت باب رحمتك بيدي رجائي وهربت إليك وعلقت بأطراف حبالك أنا غاملا ولائي فاصفح اللهم عما كنت أجرمت من زللي وخطئي وأقلني من صرعتي ردائي فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إلي إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا أم كيف تخيب مسترشدا قصدا إلى جنابك ساعيا أم كيف ترد ظمآنا وردا إلى حياضك شاربا كلا وحياضك في ضنك المحول وبابك مفتوح للطلب والوقود وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول إلهي أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتي وهذه أعباء ذنوبي درعتها بعفوك ورحمتك وهذه أهواء المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا ومساء جنة من كيد العدا ووقاية من مرديات الهوى إنك قادر على ما تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك من ذا يعرف قدرك فلا يخاف ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهاب ألفت بقدرتك الفراق وفلقت بنطفك الفلاق وأنرت بكرمك دياجي الغسق وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجيب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا يا كريم يا كريم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
إلهي تقربت في سجدتي إليك بحمدي وترتيلتي. إلهي وعفرت ذلا جبيني إليك ولونت حبك في دمعتي. أحن إليك حنين اشتياق، أحن إليك حنين اشتياق، فأنت أنيسي في وحدتي. طبعت كتابك وسط الفؤاد، طبعت كتابك وسط الفؤاد، فؤاد وحسن جمالك في مقلتي. أراك أراك أراك، ولكن بعين القلوب وهمس النفوس على الفطرة أراك. أراك ولكن بعين القلوب وهمس النفوس على الفطرة، فإني فقير أراك، ولكن بعين القلوب أراك، ولكن بعين القلوب وهمس النفوس على الفطرة، فإني فقير لعلياء رضاك، فإني فقير، فإني فقير لعلياء رضاك، وأنت القدير على بهجتي.
فقه الصلاة،
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: سألته عن رجل صلى فذكر أنه زاده سجدة، قال: لا يعيد صلاة من سجدة ويعيدها من ركعة. موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان عدم تحقق الزيادة في غير الركوع والسجود إلا بقصد الجزئية للصلاة، وبيان بطلان الصلاة بزيادة الركوع أو السجدتين سهواً. قلنا في الحلقة السابقة من زاد شيئا في الصلاة عمدا بطل صلاته، ونقول في هذه الحلقة لا تتحقق الزيادة في غير الركوع والسجود إلا بقصد الجزئية للصلاة، فإن فعل شيئا لا بقصد الجزئية للصلاة مثل حركة اليد وحك الجسد مما يفعله المصلي لا بقصد الصلاة لم يضر في الصلاة. فلو أن شخصا زاد سجودا عمدا ولو لم ينوي الجزئية بطل الصلاة. وأما في غير الركوع والسجود تتحقق الزيادة بنية أن الزائد هو جزء الصلاة. فلو أن شخصا حك جسده أو رفع يده في أثناء الصلاة، وطبيعي من يأتي بهذا الفعل لا يقصد الجزئية للصلاة فصلاته صحيحة. وكذلك لو جاء بالذكر أو الدعاء في أثناء الصلاة ولم يقصد الجزئية فصلاته صحيحة. نعم، إذا كان هذا الفعل أو الذكر كثيرا بحيث يكون ماحيا لصورة الصلاة فتبطل صلاته. وقد يسأل سائل، ما حكم من زاد جزءا سهوا؟ الجواب، إن كان الزائد ركوعا أو سجدتين من ركعة واحدة بطل الصلاة، وإلا لم تبطل الصلاة. فلو أن شخصا زاد تشهدا كما لو تشهد في الركعة الأولى سهوا لم تبطل صلاته. وكذلك لو زاد سجدة واحدة سهوا أو زاد سجدتين في ركعتين سهوا بأن زاد في كل ركعة سجدة لم تبطل الصلاة. نعم، لو زاد ركوعا والركوع هو ركن من الأركان، أو زاد سجدتين من ركعة واحدة والسجدتين من ركعة واحدة كذلك ركن بطلت الصلاة ولو كانت الزيادة سهوية. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل الخامس من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، مبتدئا ذلك بالظروف التاريخية التي أدت إلى صلح الإمام مع معاوية بن أبي سفيان، ثم يدعو سماحته قارئه إلى التأمل في صراع الحق والباطل من خلال توضيح خصائص تيار الحق المتمثل بالإمام الحسن المجتبى عليه السلام وتيار الباطل المتجسد بمعاوية، وليعرج إلى أساليب تيار الحق وتيار الباطل في العمل. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
أساليب تيار الحق والباطل في العمل. أما بالنسبة لتيار الباطل فما هي الأساليب التي استخدمها؟ فمثل هذا لافت للأنظار جدا. إن أساليب الباطل في العموم هي مزيج من عدة أشياء، أي أن خطة معاوية كانت مبنية على عدة أجزاء من أجل الحفاظ على السلطة وتعميق القدرة، ولكل منها أسلوبه ومنهجه بحسب اختلاف المكان. فأحد هذه الأساليب كان عبارة عن استعراض القدرة، وفي بعض الأماكن كانوا يصرون كثيرا على هذا الاستعراض وينكلون. وثانيها هو المال، الذي يعد أكثر الأشياء فعالية بيد عوامل الشر. الآخر هو الإعلام، والرابع هو العمل السياسي، أي الأساليب السياسية والمقايضات السياسية. هذه بالمجموع أساليب معاوية. في مكان ما يبلغ العنف بمعاوية درجة أن يقتل حجر بن عدي الذي هو من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى ولو كان قتله يحمله ثمنا باهظا. ثم يلاحق رشيد الهجري حتى يقتله، ونجده يولي زياد بن أبيه هذا الفرد الظالم والمعقد والذي لا قيمة عنده ولا هم له سوى السلطة، والذي كان سيء الأخلاق، يوليه على الكوفة التي هي مركز سلطة الفكر الشيعي والفكر الولائي، ويعطيه الإجازة والصلاحية ليفعل ما يريد. وبشأن زياد بن أبيه كتب المؤرخون: أخذك بالظنة وقتلك أولياءه بالتهمة. فكان يأخذ أي شخص بالتهمة وسوء الظن لأدنى مورد، فيعتقل ويحبس وينكل بكل من اتهم بالانتماء لأهل البيت أو التعاون معهم ومع ذلك التيار المغلوب، ويقتله ويقضي عليه. لقد عمت فتنة في الكوفة والعراق الذي كان مركز حاكمية التشيع وأهل البيت عليهم السلام، هكذا كان يستعرض قوته. ومعاوية نفسه في مورد آخر كان يلاطف امرأة عجوزا تأتي من القبيلة الفلانية وهي تسبه وتشتمه وتوبخه بأنك فعلت كذا وكذا وكذا، فيضحك لها ويلاطفها ولا يقول لها شيئا. يأتي عدي بن حاتم إلى معاوية وقد كان فاقد البصر، فيقول معاوية: يا عدي، إن عليا لم ينصفك لأنه حفظ ولديه في حروبه وأخذ منك ولديك. يبكي عدي ويقول: يا معاوية، أنا لم أنصف أمير المؤمنين حينما استشهد هو وأنا ما زلت حيا. وكان كل من يأتي من المرتبطين بأهل البيت عليهم السلام إلى مجلس معاوية فيحصل فيه أقل إهانة لأمير المؤمنين، كان يحمل على معاوية وأتباعه بشجاعة وقوة وصراحة. وكان معاوية يضحك ويلاطف وأحيانا كان يبكي، كان يقول: أجل، تقول حقا، لعل ذلك بالنسبة لكم لا يصدق، ولكن هذا هو الواقع. هكذا كان الإعلام، فالإعلام أكثر الأساليب سما وخطرا على مر التاريخ، وكان الباطل يستفيد منه كثيرا. ولا يمكن لتيار الحق أن يستخدم الإعلام كما يستخدمه الباطل في أي زمان.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء: الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
وراي مشيها جريح حبيبي تصيح توين من ضليحة صحت أمي هاي توين من ضليحة صحت أمي هاي حسين حسين أسلم عليها أريد أحسها بحذر لا يروح غفيت بحضنها دور أمان حرارة لقاء نصبنا العزاء كبير المصيبة وزغير المكان حسين 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 شفتها وبجيت حنت وانحنيت صحت يما يما تأخرت ليش يا يما الرجال غفت عالرمال ترى بعد اخوتي ولا يحلى تقلي عجيب غزاك المشي ضمتيني يمه يا خافي عليك اخير المقال بديك الحبال يرجفن يا زينب سلامة ديك يرجفن يا زينب سلامة ديك حسين حسين يا مدفولة صرت عجيب اليسارة حرس من أسير غطاج الرمال يا أم الدلال رماد المخيم فرشتي حصير عشتها بعدها أسولف بعضهم قبل لا أموت صغيرة بنات طفل يمها مات تقل اليتام تموت بسكوت
حسين حسين
طفل يمي جاي سأل ماكو ماي سقيت بدموعي وشعرت بضماي أسيرة تغيب تعود بنحيي تقلي يا زينب يا